قسم المصنف رحمه الله الحديث إلى مقبول ومردود، ثم قال: المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. المردود أي الحديث المردود إما أن يكون مردودا لحصول سقط في إسناده أو لحصول طعن في أحد رواته، وهذا كله قد تقدم من قول المصنف. ثم فصل في مسألة السقط وذكر أنواعا، ذكر المعلق وذكر المنقطع والمعضل والمدلس والمرسل والمرسل الخفي. كم نوع؟ ستة، ست أنواع من العيوب التي تكون في الحديث بسبب السقط. انتهينا من هذا كله في الدروس الماضية. قال: إما أن يكون لسقط أو طعن، ثم أخذ يفصل في السقط على ما تقدم، ثم قال: ثم الطعن. بعد أن فصل في السقط وبين وذكر الأنواع الستة، قال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، عشر أشياء يكون الطعن في الحديث بها. يكون أشد في القدح من بعض، يكون بعشرة أشياء، بعضها يكون أشد في القدح من بعض، أي هي متفاوتة رتب. بعضها الطعن في الحديث بسببها يكون أشد من البعض الآخر. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة: يطعن في الراوي بسبب عدالته، وخمسة: يطعن في الراوي بسبب حفظه. هذه هي العشرة التي يطعن في الحديث بسبب ماذا؟ التي يضعف الحديث بسبب الطعن في الراوي. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، أي بأن يبين جميع ما يتعلق بالعدالة على حدة وجميع ما يتعلق بالضبط على حدة، فيحصل التمييز بينهما لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، على سبيل التدلي أي البداية بالأعلى نزولا إلى الأدنى. يعني يقول هنا: لم يحصل الاعتناء بفصل الأنواع التي تتعلق بالعدالة عن الأنواع التي تتعلق بالحفظ. لماذا؟ لمصلحة هي أهم من هذا. ما هي؟ هي الترتيب على حسب القوة وشدة الطعن. فيعني كلامه بأن عندي طريقتين لترتيب هذا الموضوع. الطريقة الأولى أن أفصل ما يتعلق بالعدالة عما يتعلق بالحفظ، فأقدم مثلا ما يتعلق بالعدالة ثم بعد ذلك أثني بما يتعلق بالحفظ، أو الطريقة الثانية وهي أن أدخلهما في بعضهما ولكن أقدم الأشد فالأشد. هاتان طريقتان في الترتيب، فأهمل الطريقة الأولى كي يحافظ على الطريق الثانية. واضح الكلام الآن؟ الكلام كله فقط يبين لماذا رتب الكتاب بالطريقة التي مشى عليها، ولم يراعي قضية ما يتعلق بالعدالة على حدة وما يتعلق بالحمر على حدة، قضية ترتيب يعني وتصنيف فقط. قال وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي البداية بالأعلى نزولا إلى الأدنى، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، بدأ الآن بدأ يبين لك الطعن في الحديث ما هي أسبابه. الأولى قال إما أن يكون لكذب الراوي، هذا القسم الأول، تمام، إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا معنى كذب الراوي، أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله صلى الله عليه وسلم متعمدا لهذا الفعل، هذا هو الكذاب، يقال فيه عند علماء الجرح والتعديل كذاب. أو تهمته بذلك، هذا القسم الثاني، أو تهمته بذلك، تهمته بماذا؟ بالكذب، تهمته بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. كيف نتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن هذا الحديث مكذوب، ولا يروى الحديث إلا من طريقه هو، لا يرويه غيره، فهنا نتهمه بأنه هو الذي كذب هذا الحديث، ولكننا لا نجزم، لذلك نتهمه اتهاما. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، كيف نعلم أن الحديث موضوع؟ بمخالفته لقواعد الشريعة المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، نوع ثاني، يتهم الرجل بالكذب لأمرين، لسببين، الأول أن يتفرد بحديث لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة هذا الرجل، ونعلم أن الحديث هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه مخالف لقواعد الشريعة المعلومة. الحالة الثانية أن يعرف الرجل بالكذب في حديث الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعرف بأن الرجل كذاب بين الناس، لكن لم يرد عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذبه، ولا يعرف عنه أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه معروفا بالكذب في حديث الناس يجعل هذا إيش؟ يجعلنا نتهمه بالكذب، لأنه محل تهمة أصبح، وبما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كونه يتساهل بالكذب على في حديث الناس. وهذا دون الأول، أقل حالا من الأول، لأن الأول أشد. أو فحش غلطي، هذا القسم كم؟ ثالث. أو فحش غلطي، وسيأتي في كلام المصنف نفسه، لكن نحن نستعجل علشان تستطيعون أن تربطوا الأمور ببعضها. إما أن يكون لكذب الراوي، هذا القسم هو الذي يسمى الموضوع، أو لتهمته بذلك، هذا الذي يسمى المتروك. ثم قال أو فحش غلطه، أي كثرته، فيكون كثير الخطأ، أو غفلته عن الإتقان، هذا القسم الرابع، أو غفلته عن الإتقان، أي ذهوله عن إتقان حفظ الأحاديث، أو فسقه، هذا القسم الخامس، أو فسقه أي بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر، أي يكون الراوي فاسقا إما بسبب قوله أو بسبب فعله ما لم يبلغ به حد الكفر. وبينه وبين الأول عموم، أي وبين الفسق وكذب الراوي عموم وخصوص مطلق. فالفسق يشمل كذب الراوي وغيره، الكذب من ضمن الفسق، صح؟ كذاب فاسق، فالكذب من ضمن الفسق، لكن الفسق عام يشمل الكذاب وغيره، مظبوط؟ وإنما أفرد الأول أي الذي هو كذب الراوي لكون القدح به أشد في هذا الفن، أي له برواية الحديث تعلق شديد، فالقدح به يؤثر بشدة في الرواية، اللي هو الأول الذي أفردناه وهو كذب الراوي، وإن كان هو من الفسق لكن أفردناه لعظم تعلقه بمسألة الرواية. وأما الفسق فالمعتقد، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. فسق بالمعتقد يعني الشخص يكون مبتدعا ضالا، هذا يعتبر فاسقا، سيأتي الكلام في هذا الموضوع عند حديثه عن رواية المبتدع. أو وهمه، هذا القسم السادس، بأن يروي على سبيل التوهم، التوهم اللي هو الطرف المرجوح من الشك، عندنا درجة الشك وهو أن يستوي طرفي المعلومة، والراجح هو ما يغلب على الظن منها، والمرجوح هو الوهم اللي هو أقل درجة من الشك. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم. أو مخالفته، هذا القسم السابع، أي للثقات. أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أو بدعته، هذا القسم التاسع، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة قال اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبدعة الرفض وبدعة المعتزلة وبدعة الخوارج وغيرها، سيأتي التفصيل فيها في موضعها إن شاء الله، هذا كله سيأتي تفصيله. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لا بمعاندة. قال فيما يذكرون أنه ما يكون بمعاندة يكون كفرا، وأما ما يكون بشبهة يكون بدعة مفسقة. أو سوء حفظه، وهذا القسم العاشر، وفي البداية كم قال؟ عشر، هذا العاشر. وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني إما أن يكون غلطه مساويا لإصابته أو أكثر من إصابته، هذا يكون سيء الحفظ. يبدأ الآن بالتفصيل. قال: فالقسم الأول وهو الحديث الذي طعن فيه لكذب راويه، هذا القسم الأول. قال: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، أي لا نجزم يقينا بأن الحديث موضوع، لكن بغلبة الظن، الغالب على الظن أن هذا مكذوب، وليس عندنا يقين في ذلك، ولكن يكفي العمل بغلبة الظن. إذ قد يصدق الكذب، صح؟ قد يصدق ولا لا؟ أي ما الذي يدل على ذلك من الحديث؟
حديث أبو هريرة،
نعم، صدقك وهو كذب. إذ قد يصدق الكذب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، ملكة قوية أي مهارة علمية، أهل الحديث لهم مهارة علمية صارت لهم كالجبلة، يميزون بها ذلك، يعني يميزون بها بين الموضوع وغير الموضوع. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما كاملا، يعني في معرفة الأحاديث، في كاملا في معرفة المحدثين والأحاديث، لهم خبرة كاملة، وذهنه ثاقبا مضيئا قويا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. معرفته بالقرائن الدالة على ذلك أي الدالة على وضع الحديث، معرفته بالقرائن الدالة على وضع الحديث متمكنة ثابتة راسخة، قوي جدا في ومتفنن في معرفة الموضوع من غير الموضوع. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هذه من طرق معرفة الوضع، أن يقول الكذاب: أنا قد وضعت هذا الحديث وقد كذبته. في قول عمر بن صبيح: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا وضعته، خلاص أقر على نفسه. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك، يعني إن جاء شخص وقال أنا كذبت على رسول الله وقلت كذا وكذا وكذا، هل نجزم بالفعل أن هذا الحديث الذي ذكره موضوعا؟ ما نجزم، لا نجزم. ليه؟ ربما يكون كذب في هذه أيضا، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، وكذاب من الأول والآخر، فما نستطيع أن نجزم، لكن خلاص يكفينا هذا، إذا أقر يكفينا أن نحكم على الحديث بالوضع غلبة عملا بغلبة الظن، لا يشترط اليقين. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، هذا فهم خاطئ، عندما يقول لك لا يلزم منه القطع لا يدل ذلك على أنه لا يعمل به، لأن العمل يكون بالقطع ويكون بماذا؟ بغلبة الظن، يكون بالقطع ويكون بغلبة الظن. إن ما تمكننا أن نصل إلى القطع واليقين فنكتفي بغلبة الظن. فلذلك قال الحافظ هنا: وفهم منه، يعني من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه لكن لا يقطع بذلك، يعني لا يقطع بوضع الحديث لإقرار وضعه بأنه وضعه، قال: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده. رد الحافظ من حجر هذا الفهم، قال ابن دقيق العيد ما أراد هذا، ما أراد أننا لا نعمل به أصلا ولا نحكم على الحديث بالوضع بسبب هذا، قال: وإنما نفى القطع بذلك، وهذا الذي نفاه فقط، قال لا نقطع به، مش قال لا نعمل به ولا لا نحكم عليه بالوضع لأجل ذلك، لا نحكم عليه بالوضع ونعمل على هذا الأساس، ولكن لا نجزم بأنه موضوع، لكن غلبة الظن كافية في العمل. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، كما ذكرنا لكم. لما أقول لك بأن هذا الحديث لا أقطع بأنه موضوع، لا يعني ذلك أنني لا أحكم عليه بأنه موضوع. لا تلازم بين الأمرين، القطع شيء والحكم عليه بالوضع شيء آخر. أنا أحكم عليه بالوضع، لكن حكمي عليه بالوضع بناء على غلبة ظني، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. هذا هو الحكم على الحديث بالوضع، يكون بالقطع ويكون بغلبة الظن. فإذا انتفى القطع بقي غلبة الظن. ولولا ذلك، أي ولولا أن الحكم يقع بغلبة الظن، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. لماذا؟ شخص جاء وأقر على نفسه بأنه قتل فلان، يقتل به ولا لا؟ يقتل، لكن هل نقطع بأنه قتله فعلا؟ ما نقطع. ربما واحد قتل ودفع له مبلغ كبير وقال له أعطيه لورثتك واذهب أنت اعترف عني، وجائز ولا مش جائز؟ إذن لا نقطع بذلك، صح؟ قال ولولا ذلك، لولا أننا نعمل بغلبة الظن لما ساغ قتل المقر بالقتل، يعني لا جاز لنا أن نحكم على شخص بالقتل لمجرد أنه اعترف بأنه قاتل، ولكن غلبة الظن كافية ومعمول بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقتل على من اعترف وأقر على نفسه بالفعل. ولا رجم المعترف بالزنا، ولا ما جاز لنا أن نرجم من اعترف بالزنا، لأنه ربما يكون كاذبا باعترافه أنه زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم بالاعتراف، صح؟ رجم ماعز باعترافه لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. هذا كله بناء على ماذا؟ على أنه يعمل بغلبة الظن، والقطع ليس شرطا في ذلك. فاعتراف الشخص بالفعل كاف في الحكم عليه بالشيء. واضح له هنا الكلام؟ ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما؟ الآن سيبدأ يذكر لك ما هي القرائن التي بإمكانك معها أن تحكم على الحديث بأنه موضوع. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا إيش؟ هذا أقر على حاله بأنه كذب، سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كان في مجلس، كان في مجلس فتنازعوا هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا. الحسن هو البصري، وأبو هريرة اللي هو الصحابي، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة ولا لم يسمع؟ فأخذوا طبعا الإسناد والكلام فيه كله جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في هذه المواضيع البتة. فجلس المحدثون يتناقشون هل الحسن سمع من أبي هريرة ولا لا. جاء قام الرجل قال لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. إيش تريدون بعد هذا؟ خلاص أقر على نفسي بأنه كذب. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي وهو الخليفة عهد الدولة العباسية، حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، معروف الحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. مباشرة حط له حديث للخليفة هذا علشان إيش يسوغ له ويجوز له فعله الذي يفعله. لكن مع ذلك هم كانوا صحيح كان عندهم مجاوزات وعندهم أخطاء وكذا، لكن كان عندهم تقوى، عندهم شيء من التقوى والورع. فماذا فعل هذا الخليفة؟ قال فزاد في الحديث أو جناح. هذا الرجل أصل الحديث أصلا صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خفنة أو حافر، هذا هو الحديث. فهو زاد شيء كي يرضي خليفته أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، المهدي عرف أنه كذب هذه الكذبة لأجل المهدي. ليش يكذب لأجل المهدي؟ يريد الدنيا، هذه الدنيا التي غرت العالم وضيعت الناس، يريد الدنيا، يريد العطاء الذي يعطيه المهدي له. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، قطع هذه الوسيلة نهائيا، وما أراد الحمام كله، وأمر بذبحه بالكامل حتى لا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرضائه بذلك. فالشاهد أن هذا يشهد على نفسه بأنه كذاب من خلال الحال، القرائن هذه تدل على أن هذا كذب. ومنها ما يؤخذ من حال المروي، مش من حال الراوي، الحالات الأولى من حال الراوي أخذت، الآن تؤخذ من حال المروي نفس الحديث، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. أي يأتي حديث إذا عرضته على الكتاب والسنة وجدته مناقضا تماما لكتاب الله أو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك إذا أردت أن توجهه تيجيها ما لا تجد لذلك سبيلا، قال عندئذ نحكم عليه بأنه موضوع. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. قل لكنا ثم المروي يعني الحديث الموضوع تارة يخترعه الواضع، يجيب كلام من عنده، يركب كلام ويضعه هو وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يأخذه من أي أحد سمع عنه هذا الكلام فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكلام أصلا إما لبعض علماء السلف أو يكون من الإسرائيليات أو من حكيم من الحكماء أو غير ذلك، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني لكي يروج ويمشي الحديث بين المحدثين، عندما يرون حديثا غريبا بإسناد صحيح تجد بعض الرواة يتشوفون لهذا ويقبلون عليه، لذلك هو يفعله كي يروج بين المحدثين ويمشي. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، الزنادقة هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني ما الذي يجعل الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك هناك الناس أنواع في هذا، بعضهم الكذابون، بعضهم المنافقون الزنادقة الذين يريدون هدفهم من ذلك هو الطعن في دين الله، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، بعض المتعبدين كانوا يضعون أحاديث كي يرغبوا الناس في عمل ما، وهذا من جهلهم، كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون صنعا، فقد توعد الله تبارك وتعالى كما في جاء في الأحاديث من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني شخص متعصب هالك في تعصبه، يدفعه تعصبه لشيخ معين إلى أن يضع له حديثا، كما جاء في حديث أبو حنيفة سراج أمتي، حديث موضوع مكذوب لكن من شدة تعصب البعض لأبي حنيفة وضعوا له هذا الحديث، مش أنت، واحد غيرك. أو اتباع هوى لبعض الرؤساء كما تقدم الذي وضع له حديث أو جناح، أو الإغراب، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني يضع شيء غريب، يأتي بشيء غريب من أجل أن يعرف ويشتهر ما بين الناس. هذه الدنيا إما شهرة ورياسة أو جمع مال، فالحريص على الدنيا يفعل ما يؤدي به إلى الهلاك، نسأل الله العافية. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. لا شك في حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن حال النية، إيش ما كانت النية لا تبرر هذا الفعل. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، ولا عبرة بهؤلاء. الكرامية فرقة ضالة تنسب إلى محمد ابن كرام، من عقائدها التشبيه، يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن عقائدهم أرضا الإرجاء وغير ذلك من العقائد المنحرفة. والمتصوفة معروفون بقلة علمهم وجهلهم من يومهم. وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، كل هذا من دين الله، سواء كان في الترغيب والترهيب أو كان في الأحكام، كله من دين الله وكلها أحاديث نبوية، فلا يجوز الكذب في ذلك. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اتفقوا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني أحد الشافعية فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا عليه في ذلك وقالوا هي زلة من الشيخ. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني يحرم أن تروي مجرد رواية الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلم أنه موضوع، يحرم عليك أن ترويه إلا إن بينت أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى أي يعتقد أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، خرجه مسلم. توقف له قسم المصنف رحمه الله الحديث إلى مقبول ومردود، ثم قال المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. المردود أي الحديث المردود إما أن يكون مردودا لحصول سقط في إسناده أو لحصول طعن في أحد رواته، وهذا كله قد تقدم من قول المصنف. ثم فصل في مسألة السقط وذكر أنواعا، ذكر المعلق وذكر المنقطع والمعضل والمدلس والمرسل والمرسل الخف، كم نوع؟ ستة، ست أنواع من العيوب التي تكون في الحديث بسبب السقط. انتهينا من هذا كله في الدروس الماضية. قال إما أن يكون لسقط أو طعن، ثم أخذ يفصل في السقط على ما تقدم، ثم قال ثم الطعن، بعد أن فصل في السقط وبين وذكر الأنواع الستة، قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، عشر أشياء يكون الطعن في الحديث بها، يكون أشد في القدح من بعض، يكون بعشرة أشياء، بعضها يكون أشد في القدح من بعض، أي هي متفاوتة رتب، بعضها الطعن في الحديث بسببها يكون أشد من البعض الآخر. خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. خمسة يطعن في الراوي بسبب عدالته، وخمسة يطعن في الراوي بسبب حفظه. هذه هي العشرة التي يطعن في الحديث بسبب ماذا؟ التي يضعف الحديث بسبب الطعن في الراوي. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر، أي بأن يبين جميع ما يتعلق بالعدالة على حدة وجميع ما يتعلق بالضبط على حدة، فيحصل التمييز بينهما لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، على سبيل التدلي أي البداية بالأعلى نزولا إلى الأدنى. يعني يقول هنا لم يحصل الاعتناء بفصل الأنواع التي تتعلق بالعدالة عن الأنواع التي تتعلق بالحفظ. لماذا؟ لمصلحة هي أهم من هذا. ما هي؟ هي الترتيب على حسب القوة وشدة الطعن. فيعني كلامه بأن عندي طريقتين لترتيب هذا الموضوع. الطريقة الأولى أن أفصل ما يتعلق بالعدالة عما يتعلق بالحفظ، فأقدم مثلا ما يتعلق بالعدالة ثم بعد ذلك أثني بما يتعلق بالحفظ، أو الطريقة الثانية وهي أن أدخلهما في بعضهما ولكن أقدم الأشد فالأشد. هاتان طريقتان في الترتيب، فأهمل الطريقة الأولى كي يحافظ على الطريق الثانية. واضح الكلام الآن؟ الكلام كله فقط يبين لماذا رتب الكتاب بالطريقة التي مشى عليها، ولم يراعي قضية ما يتعلق بالعدالة على حدة وما يتعلق بالحفظ على حدة، قضية ترتيب يعني وتصنيف فقط. قال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، أي البداية بالأعلى نزولا إلى الأدنى، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي. بدأ الآن بدأ يبين لك الطعن في الحديث ما هي أسبابه. الأولى قال إما أن يكون لكذب الراوي، هذا القسم الأول، تمام؟ إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا معنى كذب الراوي، أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله صلى الله عليه وسلم متعمدا لهذا الفعل، هذا هو الكذاب، يقال فيه عند علماء الجرح والتعديل كذاب. أو تهمته بذلك، هذا القسم الثاني، أو تهمته بذلك، تهمتي بماذا؟ بالكذب. تهمتي بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. كيف نتهمه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن هذا الحديث مكذوب، ولا يروى الحديث إلا من طريقه هو، لا يرويه غيره، فهنا نتهمه بأنه هو الذي كذب هذا الحديث، ولكننا لا نجزم، لذلك نتهمه اتهاما. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. كيف نعلم أن الحديث موضوع؟ بمخالفته لقواعد الشريعة المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه، نوع ثاني، يتهم الرجل بالكذب لأمرين، لسببين: الأول أن يتفرد بحديث لا يعرف هذا الحديث إلا من جهة هذا الرجل، ونعلم أن الحديث هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أنه مخالف لقواعد الشريعة المعلومة. الحالة الثانية أن يعرف الرجل بالكذب في حديث الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعرف بأن الرجل كذاب بين الناس، لكن لم يرد عنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذبه، ولا يعرف عنه أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه معروفا بالكذب في حديث الناس يجعل هذا إيش؟ يجعلنا نتهمه بالكذب، لأنه محل تهمة أصبح، وبما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كونه يتساهل بالكذب على في حديث الناس. وهذا دون الأول، أقل حالا من الأول، لأن الأول أشد. أو فحش غلطي، هذا القسم كم؟ ثالث. أو فحش غلطي، وسيأتي في كلام المصنف نفسه، لكن نحن نستعجل علشان تستطيعون أن تربطوا الأمور ببعضها. إما أن يكون لكذب الراوي، هذا القسم هو الذي يسمى الموضوع، أو لتهمته بذلك، هذا الذي يسمى المتروك. ثم قال: أو فحش غلطه، أي كثرته، فيكون كثير الخطأ. أو غفلته عن الإتقان، هذا القسم الرابع. أو غفلته عن الإتقان، أي ذهوله عن إتقان حفظ الأحاديث. أو فسقه، هذا القسم الخامس. أو فسقه، أي بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر، أي يكون الراوي فاسقا إما بسبب قوله أو بسبب فعله ما لم يبلغ به حد الكفر. وبينه وبين الأول عموم، أي وبين الفسق وكذب الراوي عموم وخصوص مطلق. فالفسق يشمل كذب الراوي وغيره، الكذب من ضمن الفسق، صح؟ كذاب فاسق، فالكذب من ضمن الفسق، لكن الفسق عام يشمل الكذاب وغيره، مظبوط؟ وإنما أفرد الأول، أي الذي هو كذب الراوي، لكون القدح به أشد في هذا الفن. أي له برواية الحديث تعلق شديد، فالقدح به يؤثر بشدة في الرواية، اللي هو الأول الذي أفردناه وهو كذب الراوي، وإن كان هو من الفسق لكن أفردناه لعظم تعلقه بمسألة الرواية. وأما الفسق فالمعتقد، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. فسق بالمعتقد يعني الشخص يكون مبتدعا ضالا، هذا يعتبر فاسقا، سيأتي الكلام في هذا الموضوع عند حديثه عن رواية المبتدع. أو وهمه، هذا القسم السادس، بأن يروي على سبيل التوهم، التوهم اللي هو الطرف المرجوح من الشك، عندنا درجة الشك وهو أن يستوي طرفي المعلومة، والراجح هو ما يغلب على الظن منها، والمرجوح هو الوهم اللي هو أقل درجة من الشك. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته، هذا القسم السابع، أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته، هذا القسم التاسع، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة قال اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبدعة الرفض وبدعة المعتزلة وبدعة الخوارج وغيرها، سيأتي التفصيل فيها في موضعها إن شاء الله، هذا كله سيأتي تفصيله. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لا بمعاندة. قال فيما يذكرون أنه ما يكون بمعاندة يكون كفرا، وأما ما يكون بشبهة يكون بدعة مفسقة. أو سوء حفظه، وهذا القسم العاشر، وفي البداية كم قال؟ عشر، هذا العاشر. وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، يعني إما أن يكون غلطه مساويا لإصابته أو أكثر من إصابته، هذا يكون سيء الحفظ. يبدأ الآن بالتفصيل. قال فالقسم الأول وهو الحديث الذي طعن فيه لكذب راويه، هذا القسم الأول. قال فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، أي لا نجزم يقينا بأن الحديث موضوع، لكن بغلبة الظن، الغالب على الظن أن هذا مكذوب، وليس عندنا يقين في ذلك، ولكن يكفي العمل بغلبة الظن، إذ قد يصدق الكذب، صح؟ قد يصدق ولا لا؟ أي ما الذي يدل على ذلك من الحديث؟
حديث أبو هريرة،
نعم، صدقك وهو كذب، إذ قد يصدق الكذب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، ملكة قوية أي مهارة علمية، أهل الحديث لهم مهارة علمية صارت لهم كالجبلة يميزون بها ذلك، يعني يميزون بها بين الموضوع وغير الموضوع. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما كاملا، يعني في معرفة الأحاديث، في كاملا في معرفة المحدثين والأحاديث، لهم خبرة كاملة، وذهنه ثاقبا مضيئا قويا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. معرفته بالقرائن الدالة على ذلك، أي الدالة على وضع الحديث، معرفته بالقرائن الدالة على وضع الحديث متمكنة ثابتة راسخة، قوي جدا في ومتفنن في معرفة الموضوع من غير الموضوع. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هذه من طرق معرفة الوضع، أن يقول الكذاب أنا قد وضعت هذا الحديث وقد كذبته. في قول عمر بن صبيح أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسب خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا وضعته، خلاص أقر على نفسه. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك. يعني إن جاء شخص وقال أنا كذبت على رسول الله وقلت كذا وكذا وكذا، هل نجزم بالفعل أن هذا الحديث الذي ذكره موضوعا؟ ما نجزم، لا نجزم. ليه؟ ربما يكون كذب في هذه أيضا، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، كذاب من الأول والآخر، فما نستطيع أن نجزم، لكن خلاص يكفينا هذا، إذا أقر يكفينا أن نحكم على الحديث بالوضع غلبة عملا بغلبة الظن، لا يشترط اليقين. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، هذا فهم خاطئ، عندما يقول لك لا يلزم منه القطع لا يدل ذلك على أنه لا يعمل به، لأن العمل يكون بالقطع ويكون بماذا؟ بغلبة الظن، يكون بالقطع ويكون بغلبة الظن. إن ما تمكننا أن نصل إلى القطع واليقين فنكتفي بغلبة الظن. فلذلك قال الحافظ هنا وفهم منه، يعني من كلام ابن دقيق العيد الذي قال فيه لكن لا يقطع بذلك، يعني لا يقطع بوضع الحديث لإقرار وضعه بأنه وضعه، قال وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده. رد الحافظ من حجر هذا الفهم، قال ابن دقيق العيد ما أراد هذا، ما أراد أننا لا نعمل به أصلا ولا نحكم على الحديث بالوضع بسبب هذا، قال وإنما نفى القطع بذلك، وهذا الذي نفاه فقط، قال لا نقطع به، مش قال لا نعمل به ولا لا نحكم عليه بالوضع لأجل ذلك، لا نحكم عليه بالوضع ونعمل على هذا الأساس، ولكن لا نجزم بأنه موضوع، لكن غلبة الظن كافية في العمل. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، كما ذكرنا لكم لما أقول لك بأن هذا الحديث لا أقطع بأنه موضوع، لا يعني ذلك أنني لا أحكم عليه بأنه موضوع، لا تلازم بين الأمرين، القطع شيء والحكم عليه بالوضع شيء آخر، أنا أحكم عليه بالوضع لكن حكمي عليه بالوضع بناء على غلبة ظني، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، هذا هو الحكم على الحديث بالوضع، يكون بالقطع ويكون بغلبة الظن، فإذا انتفى القطع بقي غلبة الظن. ولولا ذلك، أي ولولا أن الحكم يقع بغلبة الظن، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. لماذا؟ شخص جاء وأقر على نفسه بأنه قتل فلان، يقتل به ولا لا؟ يقتل، لكن هل نقطع بأنه قتله فعلا؟ ما نقطع، ربما واحد قتل ودفع له مبلغ كبير وقال له أعطيه لورثك واذهب أنت اعترف عني، وجائز ولا مش جائز؟ إذن لا نقطع بذلك، صح؟ قال ولولا ذلك، لولا أننا نعمل بغلبة الظن لما ساغ قتل المقر بالقتل، يعني لا جاز لنا أن نحكم على شخص بالقتل لمجرد أنه اعترف بأنه قاتل، ولكن غلبة الظن كافية ومعمول بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقتل على من اعترف وأقر على نفسه بالفعل. ولا رجم المعترف بالزنا، ولما جاز لنا أن نرجم من اعترف بالزنا، لأنه ربما يكون كاذبا باعترافه أنه زنى، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم بالاعتراف، صح؟ رجم ماعز باعترافه لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا فيه. هذا كله بناء على ماذا؟ على أنه يعمل بغلبة الظن، والقطع ليس شرطا في ذلك. فاعتراف الشخص بالفعل كاف في الحكم عليه بالشيء. واضح إلى هنا الكلام؟ ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما؟ الآن سيبدأ يذكر لك ما هي القرائن التي بإمكانك معها أن تحكم على الحديث بأنه موضوع. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذا إيش؟ هذا أقر على حاله بأنه كذب، سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كان في مجلس، كان في مجلس فتنازعوا هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا. الحسن هو البصري، وأبو هريرة اللي هو الصحابي، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة ولا لم يسمع؟ فأخذوا طبعا الإسناد والكلام فيه كله جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في هذه المواضيع البتة. فجلس المحدثون يتناقشون هل الحسن سمع من أبي هريرة ولا لا. جاء قام الرجل قال لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. إيش تريدون بعد هذا؟ خلاص أقر على نفسي بأنه كذب. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي وهو الخليفة عهد الدولة العباسية، حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، معروف الحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. مباشرة حط له حديث له الخليفة هذا علشان إيش؟ يسوغ له ويجوز له فعله الذي يفعله. لكن مع ذلك هم كانوا صحيح كان عندهم مجاوزات وعندهم أخطاء وكذا، لكن كان عندهم تقوى، عندهم شيء من التقوى والورع. فماذا فعل هذا الخليفة؟ قال فزاد في الحديث أو جناح. هذا الرجل أصل الحديث أصلا صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خفنة أو حافر، هذا هو الحديث، فهو زاد شيء كي يرضي خليفته أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، المهدي عرف أنه كذب هذه الكذبة لأجل المهدي. ليش يكذب لأجل المهدي؟ يريد الدنيا، هذه الدنيا التي غرت العالم وضيعت الناس، يريد الدنيا، يريد العطاء الذي يعطيه المهدي له. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، قطع هذه الوسيلة نهائيا، وما أراد الحمام كله، وأمر بذبحه بالكامل حتى لا يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرضائه بذلك. فالشاهد أن هذا يشهد على نفسه بأنه كذاب من خلال الحال، القرائن هذه تدل على أن هذا كذب. ومنها ما يؤخذ من حال المروي مش من حال الراوي. الآن الحالات الأولى حال الراوي أخذت، الآن تؤخذ من حال المروي نفس الحديث، كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. أي يأتي حديث إذا عرضته على الكتاب والسنة وجدته مناقضا تماما لكتاب الله أو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك إذا أردت أن توجهه تيجيها ما لا تجد لذلك سبيلا، قال عندئذ نحكم عليه بأنه موضوع. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج قل لكنا. ثم المروي يعني الحديث الموضوع تارة يخترعه الواضع، يجيب كلام من عنده، يركب كلام ويضعه هو وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يأخذه من أي أحد سمع عنه هذا الكلام فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الكلام أصلا إما لبعض علماء السلف أو يكون من الإسرائيليات أو من حكيم من الحكماء أو غير ذلك، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني لكي يروج ويمشي الحديث بين المحدثين، عندما يرون حديثا غريبا بإسناد صحيح تجد بعض الرواة يتشوفون لهذا ويقبلون عليه، لذلك هو يفعله كي يروج بين المحدثين ويمشي. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، الزنادقة هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني ما الذي يجعل الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك هناك الناس أنواع في هذا، بعضهم الكذابون، بعضهم المنافقون الزنادقة الذين يريدون هدفهم من ذلك هو الطعن في دين الله، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، بعض المتعبدين كانوا يضعون أحاديث كي يرغبوا الناس في عمل ما، وهذا من جهلهم، كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يسيئون صنعا، فقد توعد الله تبارك وتعالى كما في جاء في الأحاديث من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، يعني شخص متعصب هالك في تعصبه يدفعه تعصبه لشيخ معين إلى أن يضع له حديثا، كما جاء في حديث أبو حنيفة سراج أمتي، حديث موضوع مكذوب لكن من شدة تعصب البعض لأبي حنيفة وضعوا له هذا الحديث، مش أنت واحد غيرك. أو اتباع هوى لبعض الرؤساء كما تقدم الذي وضع له حديث أو جناح، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني يضع شيء غريب، يأتي بشيء غريب من أجل أن يعرف ويشتهر ما بين الناس، هذه الدنيا إما شهرة ورياسة أو جمع مال، فالحريص على الدنيا يفعل ما يؤدي به إلى الهلاك نسأل الله العافية. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، لا شك في حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن حال النية، إيش ما كانت النية لا تبرر هذا الفعل. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، ولا عبرة بهؤلاء، الكرامية فرقة ضالة تنسب إلى محمد ابن كرام، من عقائدها التشبيه، يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ومن عقائدهم أرضا الإرجاء وغير ذلك من العقائد المنحرفة، والمتصوفة معروفون بقلة علمهم وجهلهم من يومهم. وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، كل هذا من دين الله، سواء كان في الترغيب والترهيب أو كان في الأحكام، كله من دين الله وكلها أحاديث نبوية، فلا يجوز الكذب في ذلك. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اتفقوا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ أبو محمد الجويني أحد الشافعية فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا عليه في ذلك وقالوا هي زلة من الشيخ. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني يحرم أن تروي مجرد رواية الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعلم أنه موضوع، يحرم عليك أن ترويه إلا إن بينت أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أي يعتقد أنه كذب فهو أحد الكاذبين، خرجه مسلم.